منير
تحرير فيه إرادتنا فلنعرف هذا التغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة خاصة مع مرشحي الرئاسة. استضفنا من قبل الدكتور سليم العوة والسيد حمدين صباحي وغيره وغيره، وقبل من قبل ذلك أيمن نور وإلى غير ذلك. نستقبل الكل، نتكلم مع الكل، نتحاور مع الكل، من أجل أن نتعرف على آرائهم، من أجل أن نتعرف على أطروحاتهم، من أجل أن نتعرف على أفكارهم التي من وجهة نظرهم ينهضوا بمصرنا الحبيبة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من كيد الأعداء، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدنا كرام، حلقة اليوم حتى لا أطيل، لأن كل دقيقة محتاجين نتكلم فيها مع مرشحنا ومع ضيفنا اللي بشرفنا في حلقة اليوم الذي نسعد به. نقدر نقول المرشح الأزهري الوحيد إلى هذه اللحظة الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الأستاذ بجامعة الأزهر، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر. له العديد من المؤلفات، من الأطروحات، له كثير من إشرافه، يشرف على الكثير من المعاهد الأزهرية التي تؤسس، يشرف على الكثير من الجمعيات الخيرية على مستوى جمهورية مصر العربية. ولكن السؤال المعتاد، لماذا ترشح؟ هل له موقف معين يريد أن يوصل رسالة معينة إلى طوائف الشعب المختلفة، إلى كل فئات شعبنا الحبيب، إلى غير ذلك؟ نتكلم مع الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الأستاذ بجامعة الأزهر والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
مرحبا.
لماذا ترشحت؟
والله السؤال طيب.
نعم،
أنا لم أسعى إلى منصب في حياتي. وأيام ما كنت عميد اختلفت مع الدكتور أحمد طيب في اختلاف شكلي بسيط يعني، فأدي قال ومشيت يعني، ما وهو الحقيقة ما قبلهاش بسرعة، لكن أنا أصريت على الاستقالة. لكن أنا ترشحت لثلاثة أسباب.
نعم.
السبب الأول أني من خلال مشاهدتي للبرامج المطروحة،
برامج المرشحين ولا برامج ايه بالضبط؟
البرامج المرشحين والبرامج اللي في الاذاعه والتلفزيون يعني. بعد الثوره انت عارف حصل نوع من الهستيريا الكلام، فبقينا نسمع ليل نهار، فوجدت ان لا احد سمعته يعرف شيء عن الشعب المصري على الاطلاق، وان دي كلها
زي، وكل شخص او كل مرشح بيقول ان هو من الشعب وقريب من الناس.
الكلام بيقول ان هو مش من الشعب. يعني مثلا واحد يقول لك انا هجيب للعشوائيات ميه، ادخل لهم ميه، واحد يقول ادخل لهم نور كهرباء يعني. الكلام ده الشعب المصري في حاجات هحكي لك ثلاث قصص سريعه جدا،
بس عايزين نعرف الاسباب الثلاثه اللي سبب ترشحك.
بس اللي بعد ما احكي ثلاث قصص دول. طيب. السبب الاول، انا كنت بروح اسكندرية يعني استريح، انا مليش في حياتي كلها شغل، 40 سنة شغل، فبروح استريح في محل حلواني، وكان في واحد بطل على البحر، في واحد بيمسح الاحذية. الراجل ده كان 83 سنة، كان اسمه حسين محمد عطية، لكن كانوا مسمينه شبرا الشهرة يعني.
نعم.
وكان يملك من الحكمة والدراية بالناس والظروف، فانا كنت لما اروح اقول له عم شبرا ايه انت بتاخد الساعه كام يعني، يقول لي 5 جنيه، اقول له هدي لك 10 بس اقعد معايا، فيقعد يتكلم عشان اوصل انا لقاع المجتمع. فاكتشفت بعد فتره ان الراجل ده في يوم استدعيته لقيته بيبكي، فبقول له بتبكي ليه؟ قال لي انا خلفت 7 اولاد وما علمتهمش، اللي اشتغل في شركه واللي بواب، لكن هم علموا اولادهم، فأنا عندي 35 خريج جامعة، منهم 2 معيد ومعيدة في كلية الطب، لأن ده طبعا بيتاخد بالمجموع.
نعم.
منهم 7 كلية حقوق، ما فيش ولا واحد منهم قدر يدخل وكيل نيابة. وأنا أمل حياتي أن يبقى عندي وكيل نيابة. وقال لي أنا حسيت الوقت أن أنا عقبة، رغم أن أنا طول عمري بصرف على أولادي وأولاد أولادي، حسيت أن أنا عقبة قدامهم. فالسؤال هو قاعد معي عشان يسألني سؤال، الانتحار حلال ولا حرام؟ قلت له حرام. قال طب وأعمل إيه؟ العمر ده كله اكتشفت أن أنا خسرته. فاكتشفت من كلام الرجل ده ان احنا في مجتمع طبقي، مجتمع طبقي 100%. بدأت ابحث فاكتشفت ان وزارة الخارجية مثلا بيديرها 3-4 اسر، القضاء بالعدل واخدين كل الدرجات وسايبين الناس التانية. اكتشفت ان الانسان عشان يبقى مصري ومواطن ومسلم لازم يبقى له امل.
نعم،
يعني انا بمسح احذيه
الاسلام،
ايوه انا بمسح احذيه، لكن ابني جاب الاول على كليه الحقوق ما يدخلش ليه مجلس الدوله او النيابه؟ انا بشتغل في الصرف الصحي، لكن ابني او بنت ابني جابت الدرجه الاخيره الاولى يعني في الكليه اللي هي فيها، ليه ما تتعينش؟ يعني ليه نعمل لجان للسمات والشكل والحاجات دي، واللجان دي تمشي الناس كلها وتدخل، يعني مثلا في القضاء يدخل المقبول لانه ابن مستشار ويطرد الجيد جدا والامتياز لانه ابوه راجل فقير. طيب ده العدل يا وزاره العدل؟ يعني هو ده؟
نعم.
كويس. الحاجه الثانيه ان انت بعد، طيب ما انت بعد 10 سنين هيبقى عندك جميع القضاء درجه ذكائهم تحت ال50، لانه طبعا متجامل في الكليه اللي كان فيها لان ابوه مستشار، يعني هو جايب 30-35 وصلوه 50.
نعم.
فلما يبقوا كل قضاة مصر تحت ال50، طب العدل هيطلع منين بقى؟ العلم والعدل هيطلع منين؟ ده بدأت الحاجات دي تراودني الأفكار دي، وقلت إن العدالة الاجتماعية اللي بتكلموا عنها النخبة من العلمانيين والليبراليين والماركسيين وحتى المشايخ والمرشحين، العدالة الاجتماعية جاية في المال، يعني كلها منصبة على ان احنا نوزع الفلوس، نوزع المبالغ، في حين العداله الاجتماعيه ان انا يعني اخد املي، اخد مكانتي. وده اللي موجود في كل الدول، يعني موجود في الدوله الاسلاميه وموجود في كل الدول اللي تقدمت.
طيب
انت مين؟ انت علمك، انت درجتك، مش ابن مين. واغرب حاجه ان بعد الثوره طلع رئيس نادي القضاه وقال هرفع قضيه، اللي هو الزند ده، هرفع قضية ان جميع ابناء القضاء يدخلوا بمقبول. يعني حتى شوف الراجل عنده جسارة ازاي. يا سيدي ده انت واكل دولة بقالك 30 سنة، جاي دلوقتي عاوز ترفع لي قضية كمان انك تحرم الناس دي؟ وبعدين بصت لها من ناحية اقتصادية، ما تكلمش كشيخ.
تمام.
في المسألة دي انا الدويقة مثلا لما نزل فيها 5 وكلاء نيابة لان جابوا الدرجات اللي يستحقوها وكل واحد بياخد 5000 جنيه، يعني انا نزلت في المكان ده 25000 جنيه، مش ده دخل على المنطقه دي؟ طيب والناس دول مش هيرتقوا بشان جيرانهم وقرايبهم؟ يبقى انا رفعت المنطقه دي ولا ما رفعتهاش؟ انما افضل طول عمري ارميله دقيق وسكر وهدايا، وبعدين يجي واحد يقول وانا زعلان لقيت واحد واخد جلك الرايح من الميه فانا ادخل لهم ميه؟ هم يعني هؤلاء الناس هم كلاب؟ طب اذا كان المجتمعات العشوائيه دي هي الشعب المصري نفسه، يعني انت عشان تبقى رئيس دوله هتوكله وتشربه؟
يعني حضرتك رقم واحد عدم وجود العداله الاجتماعيه او عدم تحقيق العداله الاجتماعيه
الكامله.
تمام.
انا ممكن بالفلوس اوزع، يعني اوزع لكل واحد 1000 جنيه، لكن هو فين عشان يبقى له كيان؟
تمام. رقم 2
وعاوز التنافس يبقى على العلم. يعني التنافس يبقى على العلم. رقم 2 في، لا انا لسه فاضل عندي قصه عشان بقول لك الناس دي ما تعرفش حاجه عن الشعب المصري. عندي سيده ماتت عشان رغيف عيش. يعني كانت زوجها توفى، هي بترعى 4 بنات، تشتغل خادمه في البيوت، برنامج الصبح طبق فول و5 ترغيفة، بتاخد علاج سكر، لان لما راحت البيوت برضه الناس ضايقتها فجالها السكر، ودايما المصايب بتيجي مع بعضها يعني. جت في يوم خدت علاج السكر وراحت لقت البنات كالوا الخمس رغيف، فتاخر عليها الاكل فهبط السكر في الدم، فاغمى عليها، نقلوها المستشفى ماتت. جينا بعد كده صحيح خلينا ناس تولوا الحمد لله شان الاسره دي، الى ان واحده مصريه سيده كريمه مسلمه بتصلي على فكره كويس او بتصلي التراويح ماتت عشان رغيف. لسه الاسبوع الماضي واحد عنده 86 سنه، واحد دخل فيه موتوسيكل كسر رجله، طبعا شرايح ومسامير، لميت له 1000 جنيه وديته له عشان بس اسال هنعمل الشرايح والمسامير بايه. فاكتشفت ان الرجل من فرحته بالالف جنيه خده ونزل عشان يوكل اولاده لحمه ويكسيهم على العيد ويسيب رجله مكسوره. الثلاث نماذج دول يعرفوا الاستاذ ملهم العيسوي ايه هو الشعب المصري اللي انا عاوز ادافع عنه. شعب القاهره والتلفزيون ومدينه الانتاج والجيزه والكلام ده، ده مش داخل في دماغي خالص ولا في خطتي. انما هم دول الثلاث نماذج.
شايف ان الثلاث نماذج دول هم اللي هيقفوا وراك؟ هم اللي هيدعموك؟
هم دول اللي انا مركز عليهم. هم دول، هم ده ضمير
هم حاسين بيك.
اصل انا معاهم، ده انا 160 مبنى و 3500 مبنى مساهمه، فانا مع الناس على الارض قاعد طول عمري. طول عمري انا دلوقتي ما عنديش حمله انتخابيه في الاعلام.
طيب ما انا هتكلم معاك، ويعني واسمح لي ان انا اتكلم معاك بكل وضوح وبكل صراحه واتكلم بلسان الناس. ويعني يبقى صدرك رحب اللي انا هقوله. حضرتك بتركز على العشوائيات، بتركز على الناس ابائنا وامهاتنا الفقراء، ربنا يبارك في الكل ويرفع قدر الكل.
لا، بركز على العدل بتاع عمر بن الخطاب
رضي الله عنه.
عايزين عدل عمر رحمه سيدنا عمر.
ما انا هكلمك بقى بوجهه نظر اللي بيشوفنا الان. طب ما في بعض اللي هيشوفنا الان، حضرتك الدكتور محمد ابو زيد الفقي الاستاذ بجامعه الازهر مركز مع الفقراء من اجل تحقيق العدل.
لا، ايه اللي خلانا نترشح؟
ما انا هقول. بس ممكن حضرتك بتقول انت مركز على دول مش مركز على القاهره ولا
مش مركز على دول. دول
هم هيقولوا طب ما احنا ما نعرفش الدكتور ابو زيد.
دول هم ناسي.
ما هو هيقولوا برضو احنا ما شفناش الدكتور
اللي ما يعرفونيش دول، انا مش شاغل بالي بيهم أبو.
ازاي؟ طب ما هم دول اللي هيدعموك، هم دول اللي هيدوك صوت.
لا، الناس العاديين، اصل انت عندك ايه؟ احزاب وعمليه اعلاميه بروباجندا جامده جدا. بعيد عن الناس.
ما هو الاعلام هو اللي هيوصل برضه. ما هو الاعلام هو اللي بيوجه.
ما هو الاعلام، اي اعلام. اي اعلام.
الاعلام ايا كان.
لا يعني المذيعه اللي الخادمه عندها في البيت بتطلب الاكل دليفري. ايه علاقتها بالشعب المصري؟ وانا مش معنى ان اقعد معاها عشان تظهرني، وجالي دعوات كتير ورفضتها. على فكره
انا اعلم.
جالي دعوات كتير ورفضتها. مفيش حد.
طب ما هو الناس هتعرفك ازاي؟
لا، الافكار دي بس تمشي. هي القضيه مش قضيه لازم تبقى رئيس
جمهوريه.
على فكره يعني، لان الناس هي اللي تختار في النهايه. انما انا الناس اللي انا معاهم مطمن ان انا عندي حجم من التأييد يخليني اقف في المكان ده ويخليني اطمح للفوز على فكره. لكن بقول لك دوله الاعلام في القاهره والجيزه، الدوله دي ملهاش علاقه بالشعب المصري خالص. هو ده اللي انا عاوز اوصله لك.
ازاي؟
ده توجيه يعني. الاعلام ده، الدوله دي يعني المجموعه دي شغاله، ممكن تتوجه من بره من جوه من اي مكان بعيد عن اراده الشعب. يعني على سبيل المثال، اول مشكله بتواجه مصر وتقريبا بتسرق ارادتنا او بتخلينا يعني بنلاقي صعوبات جامده جدا، مشكله القمح. في العام الماضي كان طلع الاستاذ جمال مبارك وقال انا عاوز ازرع فراوله ونلغي القمح لانه جهل، فدان بيجيب 2 طن وبيجيب 20 طن فراوله، طن القمح $250، الفراوله ب $5000، والموضوع تصعد وتبناه رئيس الوزراء وزير الزراعه، وانا وقفت ضده انا والدكتوره سكينه فؤاد والاستاذ جابر القرموطي ومجموعه من الناس، وقفنا ضد الكلام ده. واخر حاجه كتبت انا منشور ووزعته على الدوله كلها. وفي الحقيقه تراجعوا عن موقفهم ده وزرعوا 2,700,000 فدان بزياده 400,000، واحنا عن طريق رجال الاعمال زرعنا 300,000 فدان وحتى رجل اعمال زرع 15 فدان واداهم لي يعني قام وداناه للجمعيه الشرعيه عملته في اسكندريه. المهم جينا عند التخزين بقى، واخد بالك، اكتشفنا ان الاربعة مليون طن اللي مصر بتجيبهم من امريكا وبتحط رقبتها تحت السكينه الامريكيه دول بنفقدهم في التخزين. فبدانا نعمل صوامع. انا والاستاذ خالد الجندي جالنا تبرعات 10 صوامع، 10 صوامع للقمح، وجالنا تبرعات في حدود نص مليار جنيه على الكنترول، تبرعات شفهيه. فهو قال انا ما باخدش تبرعات، وانا قلت له انا مش فاضل للتبرعات. فطلبنا من المجلس العسكري ومن رئاسة الوزراء ومن وزير التضامن فتح رقم حساب، وقلنا لهم خدوا الفلوس. وجبنا معانا المهندس الفنيه العسكريه اللي هو يعمل الصوامع، وبدانا فرحانين جدا ان احنا نخزن القمح، ولا احد وافق انه يفتح حساب. وجاء وزير التضامن ورجل فاضل جدا قال المفروض الناس تعرف، كانه كان بيكلمني يعني، انا بعت له كتير، المفروض الناس تعرف ان في جهات اجنبيه بتراقب تخزين القمح في مصر، يعني اذا انا مش عارف اخزن القمح، ممنوع من تخزين القمح. فاذا مين بقى بيتكلم في كل الاجهزه الاعلام عن الموضوع ده؟ هو الموضوع ده موضوع محوري اللي هو نكون او لا نكون. مين اللي بيتكلم فيه؟ ما بنتكلمش، ما بنتكلمش على الموضوع ده.
ده بنتكلم
وفي حرب ضروس، في حرب ضروس.
خلينا يا دكتور عشان بس انت حضرتك عندك وجود، حضرتك عندك علامات استفهام على امور كثيره في المجتمع المصري، علامات استفهام كبيره على كثير من مرشحي الرئاسه من وجهه نظرك الذين لا يقتربون من،
لا انا بقول بس في الاطروحات
ماشي،
ولكن جميع مرشحي الرئاسه محترمون.
جميل، ولكن احنا قلنا يبقى رقم واحد عدم تحقيق العداله الاجتماعيه الكامله، ده رقم واحد. رقم اثنين،
رقم اثنين يعني كل مرشح بيتكلم عن ان انا لي علاقات دولية واعرف ناس، يعني باختصار عاوز يدخلنا في دوامة القروض والمساعدات اللي ملهاش اخر. انا عاوز اعمل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. طبعا انا برنامجي مش عارضها الان ولسه بيعد عن طريق متخصصين، يعني خلصنا سينا وسيوة بدأنا ندخل على الحاجات دي، لكن عنوان عام يعني تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. انت عندك في مصر ما انتش محتاج حاجة من بره اطلاقا، بس تقدر تشتغل زي شعوب العالم. يعني انت عندك طاقة. ايه المعنى ان الشعب المصري يسهر في الشوارع لغاية الصبح وفي جميع دول العالم مفيش بعد 9 شغل؟ يعني ايه المعنى؟ طب ما انا عاوز اعرف، احنا عاوزين نبقى شعب زي الشعوب محترم وبنملك ارادتنا، وده اهم من الاكل والشرب انك تملك ارادتك. ايه معنى الناس تصرف في الشوارع؟ يعني انت عندك الساعة 9 محلات كلها تقفل، الساعة 10 بعد الناس كلها، يعني بعد العشاء بساعة صيف او شتاء الناس كلها خلاص.
دي طبيعة الان يا دكتور، انت يعني ممكن حد يقول الدكتور بيحلم بحاجات جميلة، هي جميلة
ولا ليه محلمش؟
ما هي واقعيا صعب تحقيقها. دي طبيعة.
لا انا لما امسك اعملها، انا لما امسك اعملها، لان انا لما
يعني هتفرض على الناس ان كل واحد ينام بعد
لا المحلات تقفل يا فندم، ماليش دعوه بالناس. الناس بحريته. المحلات بتقفل.
انت عارف بتقول الناس بتسهر للفجر والصبح
يسهروا. انما المحلات بتقفل. خدت بالك؟
طب ما هي بتقفل الان على الساعه 11 او الساعه 12 بالكثير.
لا وتقفل 12 ليه؟ ما يقفل 9، ما انا عاوز اوفر طاقه.
مش اللي شغال في
مشيت الطاقه عندك مفتوحه على السعوديه والاردن بيحتاق، والناس بتصبح تشتغل. ما انت عندك موظفينك اللي سهرانين للصبح دول بيصبحوا ما يشتغلوش نهائي، يعني بيروح متاخر يمضي ويمشي. ما هي دي مش بقى ما تعيش كده البلد، لازم تعيش على التسور طول العمر. ما انت عاوز تعمل بلد ولا عاوز تعيش على نفس اللي كان؟
نعم.
ما يصحش تعيش على نفس اللي كان، انت عاوز تغيير، لازم تغيير في عادات. يعني لما اروح امريكا مثلا وامشي الساعه 8:30 مساء ما الاقيش ولا واحد في مدينه جيرسي سيتي ولا في نورث بيرجن ولا بيرج لاين ولا الكلام ده خالص. مش دول شعوب اللي هي مالكة العالم كله دلوقتي، واحنا ليه ما نملكش العالم؟ فتعظيم الايه يعني عندك مثلا النيل.
ايوه
خد لك مثال النيل، وانا بدعي هذا، اليهود بطريقه او باخرى عملوا مفارخ للتماسيح في اوغندا وجابوها حطوها في النيل. كان عندنا من 3 سنين 100,000 تمساح، الآن عندنا 1.5 مليون. بيأكلوا في اليوم 1,000 طن سمك. انت بتطلع من بحيرة ناصر العظيمة دي 27 طن. ايام انا ما كنت في الجيش على شاطئ البحيرة كان بيطلع 300 طن، دلوقتي 27. في مصنعين للاسماك لتجهيزها اتعطلوا، كان فيهم 4,000 عامل ما عادش فيهم حد، 16 عامل اللي بيدروه كويس. يبقى انت عندك تقتل التماسيح. طالبنا جميع الجهات، جميع الناس، محافظ أسوان، الراجل طلع وتصرف بشكل عشوائي غريب جدا وقال احنا هنعمل البحيرة دي محمية طبيعية للتماسيح. طب انت لو عملتها محمية طبيعية يبقى جزء من الدولة احتل، يعني ما عدتش تقدر تتصرف فيها. طب ده في كاليفورنيا ما كان عندهم تماسيح، خدوا 500 فدان على جنب ودوا فيهم التماسيح اللي عاوز يتفرج ونظفوا النهر من عشان السمك. كويس. فانت لما يبقى عندك بحيرة ناصر دي تاخد منها 1,000 طن في اليوم، وتقدر تعمل مفارخ على البحيرة تحط في البحيرة سمك، مش لازم انت تاكل بس. كويس. 1,000 طن، كل جمهورية مصر العربية بتطلع 250 طن سمك في اليوم من جميع البحار والبحيرات. طب انت يبقى عندك 1,000 بس من جنوب السد. كويس. في 500 دخلهم البلد، 500 تصدرهم لدول الخليج. يبقى انت عندك 7,200,000,000 جنيه في السنة بعد ما يبقى الكيلو السمك هنا بخمسة جنيه وبثلاثة جنيه. ده مثلا ده تعظيم ايه؟ تمام. الموارد المتاحة.
رقم 3.
لا اخواننا بقى قرايبنا اللي جنبينا دول راحوا التماسيح من لما كترت قدام السد العالي، راحوا قالوا لهم في اسوان هاتوا لنا تماسيح للصيادين، فجابوا لهم تماسيح بتنباع في الطشوط في اسوان دلوقتي في الشوارع، فبقوا يشتروا من باب الرحمه والانسانيه في التماسيح، يشتروا بالعشرين تمساح 30 تمساح ويرموهم في النيل اللي جاي. يعني هو خلاص بعد 2-3 4 هتلاقي هنا في القاهره التمساح هيطلع ياكل الاطفال من على الجناب. يبقى انت عندك حاجه اللي هو النيل لازم تنظفه ولازم تحط فيه سمك. يعني كل مدينه مطله على النيل، مجلس المدينه يعمل مفرخ يحط فيه سمك، لقيت سمك ما يبقى 1.5 سم أو 2 ويرميه في النيل. يعني احنا الشعب الوحيد اللي طول عمره بيطلع من النيل سمك وياكل ولا يحطش، حتى البحيرات كده. وده فكر غريب وفكر ما ينفعش مع الزمن اللي احنا فيه ده. فانت عندك مورد متاح تقدر تطلع منه، عندك شركات المحلة الكبيرة وشبرا الخيمة وكفر الدوار، شركات الغزل والنسيج لما توضب لهم القطن بتاعهم، احنا بنصدر القطن وهم ما يلاقوش قطن، توضب القطن وتجود تجيب مكان كويس وتحسن المنتج. شركة المحلة كانت بتصدر صوف ل 156 دولة، خدت بالك؟ لما ترجعها الكلام ده، يعني ده عندك تعظيم الاستفادة من الموارد دي، يعني هي موجودة دي. انت مش عاوز حاجة غير كده.
طب ما هي دي افكار، كلها افكار جيدة وافكار جميلة، ولكن اللي يعني ممكن حد يقول طب ايه يعني ايه الحاجة اللي هتجمع، ايه الحاجة اللي هتوحد المصريين، او بمعنى ادق ايه الحاجة اللي هتعود على المصريين ككل. كل الافكار دي لفئات معينة لاشخاص معينين، احنا عايزين حاجة تفيد البلد ككل.
هو حضرتك انت لما توفر للبلد 1,000 طن سمك كل يوم، ده هيبقى لافراد معينين؟ مش ممكن، هيبقى لكل الشعب.
اي
ما انت بتستورد باربعة
يعني حضرتك بتركز على الطعام فقط؟
لا يا فندم، لا انت، انا بقول لك بس ان انت عندك موارد متاحة. منها الانسان. الانسان نفسه ده قمة الانتاج، يعني قمة الثروة اللي هو الانسان. هل انت بتشغله بكفاءة؟ يعني هل الانسان بيشتغل بكفاءة؟ انا اعتقد انه نادر جدا انك تلاقي افراد معينين هم اللي بيشتغلوا بكفاءة. لسببين، عدم العدل، لانه حتى لو اشتغل بكفاءة مش هياخد حقه، واحد منافق تاني هيسبقه، واخد بالك؟ وعدم انه بيحصل على قدر الجهد اللي بيأديه. يعني دي مسائل، ما انا بقول لك هو العدل ده مهم جدا، هيظبط كل اركان المجتمع.
طيب رقم 3.
رقم 3 ان انا في تصور ان مصر مش مستقلة،
بمعنى
يعني دخلة تحت الهيمنة الأمريكية، مش مستقلة إطلاقا. فنعمل على استقلالها بتقوية الداخل، يعني نعمل على الاستقلال، مش هيجي بين يوم وليلة الحقيقة. وعندنا فلاسفة وسياسيين يقول لك إن ما نمتش تحت حضن الناس دي مش هتعرف تعيش. احنا مش عاوزين نحارب حد، مش عاوزين نعمل مشاكل، لكن عاوزين نقعد في بلدنا ونشتغل، نشتغل كويس جدا. يعني الـ 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 المجتمعات، انا ناديت بمشروع اللي هو زراعة كل ما يتاح من ارض الله. يعني الوادي، الصحراء ما نخليش فيها مكان لما نزرعه، البلكونات والاسطح. طبعا ده على النت لقى رفض او عدم قبول، واحيانا كان بيلاقي سخريه من بعض المثقفين، في حين ان في دول لم تتقدم الا بالمشروع ده: اسرائيل، الهند، الصين، اليابان. كويس. يعني مثلا سيادتك عندك بلكون، انت ممكن تظل طول حياتك تتكلم، يعني تكلم ضيف ويكلمك، ويعني منتج، المنتج كلام. المنتج كلام. لكن لو جبت قصير صغير كده وفيه شويه ردم تربة زراعية وحطيت فيه عود طماطم أو عود بتنجان أو عود فلفل، تبقى عملت حاجة تضرب بها. يعني تبقى دي أول مرة أنت عملت الخلافة، أول مرة أثبتت أنك خليفة. وعندنا الدين، يعني هنتحرك الناس بالدين. والكلام ده تنفس في اسكندرية في مثلا 70 حالة، في كفر الشيخ في 4-5 حالات، عملوا جو كويس جدا وعملوا دخل. ده انا بعمله ليه بقى؟ عشان خاطر عندي 800,000 فدان بينزرعوا في الشتاء خضروات اللي انا هزرعها عندي في البيت، وبينزرعوا في الصيف لب للأزأزة. عاوز ازرع دول في الشتاء قمح وفي الصيف ذرة.
يعني انت حضرتك، يعني انا واصل للمعنى ان حضرتك بتركز دايما على الجانب الزراعي.
ده جانب، ده جانب واحد. لما ننتقل بقى انتقل معايا لاي جانب ونتكلم فيه.
طيب حضرتك مرشح ازهري؟ نقول المرشح الأزهري ولا نقول مرشح ايه؟
أي
ولا نقول المرشح المستقل
والمصري؟
المرشح المستقل. طب حضرتك بصفتك أستاذ في جامعة الأزهر وكنت عميد سابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، هل ذهبت إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقلت له يا فضيلة الإمام أنا هترشح وعايز دعمك موجود معايا، أو هل ذهبت للدكتور أحمد الطيب مثل ما يفعل مرشحي الرئاسة الذين يتسابقون من أجل الجلوس معه؟
الدكتور احمد طيب صديق وحبيب، صديق شخصي قوي وحبيب بالنسبه لي. لكن بعد ما راحوا الجماعه الفنانين والعلمانيين وقعدوا معاه وعملوا الوثيقه،
وثيقه الازهر،
والوثيقه دي الحقيقه مش نصها يعني، لكن افكارها كانت معروضه عليا من سنتين. يعني من سنتين كان معروض ان هو عاوزين الغاء هويه الدوله الاسلاميه، والموضوع اتعرض على الرئيس عبد الناصر، رفض الحقيقه رغم انه كان فكره زي ما انت عارف اشتراكي وماركسي، وكان الشارع ابننا عريان خالص. لكن الرئيس عبد الناصر وهو نفسه ما كانش متدين، انما رفض تماما انه يلغي فكره العربيه والاسلاميه عن الدوله. اتعرض على الرئيس السادات، قال اعمل اي حاجه الا الحكايه دي. اتعرض على الرئيس مبارك، قال لا يمكن تغيير هويه الدوله العربية الإسلامية. الحقيقة بعد الثورة مش عارف ليه في قوة خارجية ضغطت خلت اتعملت وثيقة الأزهر. وثيقة الأزهر العنوان فيها كده: مصر جمهورية وطنية ديمقراطية دستورية. بس
ما فيش إسلامية؟
لا إطلاقا. بيجي بقى في الدباجة ويقول لك ايه، تعتمد على مفاهيم الشريعة الإسلامية، على مبادئ الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية دي عشان تاخد منها تدي لها درجة، يعني لها 3 درجات. لو قلت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع دي درجة أولى، لو قلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع يبقى أنت نزلت درجة، لو قلت مفاهيم الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يبقى أنت نزلت كمان درجة. واخد بالك من 3 درجات؟
تمام جميل.
الوثيقة بتلعب بين الثلاث حاجات دول. خدت بالك؟ وبعدين الدباجة مش مشكلة في العلاقات الدولية. يعني في دساتير العالم القانون الدولي الدباجة ملهاش قيمة إطلاقا، أهم حاجة العنوان. يعني مناحم بيجي نقعد مع الرئيس السادات يومين في كامب ديفيد عشان يغير وزارة الحربية في مصر تبقى وزارة الدفاع. ليه؟ لأن العقيدة العسكرية هتتغير. يعني بعد ما كنت هاجم هدافع، ولما العساكر الأسبوع اللي فات نزلوا من الطيارة ومشوا براحتهم كده لغاية ما لقوا الضابط بتاعنا والعساكر اللي مقابلينهم يشوفوهم وعايزين ايه، ضربوهم بالنار كده بدم بارد، وما فيش ولا واحد من عساكرنا ضرب. يعني احنا عايزين نعمل تحقيق في الموضوع ده، وانا مطالب على قناة فضائية اخرى بان يتعمل تحقيق، واللي ادالهم الامر ان ما يضربوش يعدم قبل ما ناخد بصقر هؤلاء. انما في عقيدة اتغيرت، انك تنضرب ولا تضربش جات منين؟ من مسألة ان الحربية بقى الدفاع. فلما تيجي انت تقول مصر دولة وطنية دستورية، ولذلك انا بسميها وثيقة العار والضمار، نخلص من هذا. انا الحمد لله عرضتها وشكت انها تتلغى دلوقتي، تحولت من واجبة التنفيذ الى استشارية، وهتتلغى في الايام اللي جايه ان شاء الله، لان لن نترك
الوثيقة. ده كلام مختلف عن اللي بيحدث الان.
لا 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 كل لا 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 كل الناس كل الناس حتى الشيخ نفسه حتى المؤتمرات الصحفية قالوا الناس استشارية. حتى لما راح المهندس عبد المنعم الشحات مضى عليها، لكن كتب شوية ملاحظات معناها انها تبقى استشارية وليست واجبة. حافظ حازم صلاح ابو اسماعيل قال ان انا برفضها شكلا وموضوعا. الحقيقة انا كنت بنادي لوحدي من 3 شهور شغال لوحدي، لكن الحمد لله بدأت الناس تستيقظ ويحسوا بالخطر، لان ده خطر دائم. لانك في الوقت اللي بتشيل فيه العربية الاسلامية اللي رفضتها 3 رؤساء، ورفضتها اسرة محمد علي تماما، ورفضتها الدولة الفاطمية والمماليك وعمرو بن العاص والناس دي كلها، انت جاي دلوقتي بتلغي كل التراث ده 1400 سنة، وبتلغيه عن طريق الازهر عشان تبقى شماعة تخلي محدش يتكلم. بعد ده انا ما اقدرش اروح اقابل الدكتور احمد طيب واقول له انا عاوزك تأيدني.
طب ليه ما نصحتوش؟
انا نصحته كتير. يعني بعت له ناس وكلمته يعني كتبت في الصحف في الاول ونزلت بيانات على النت 7-8 بيانات، ما فيش فايدة. انا بقى اتقابلت مع اللي عامل الوثيقة سمير مرقص ويوسف القعيد، دول اصدقائي يعني، وقلت لهم انتوا ازاي عملتوها، وقلت لهم على فكرة الافكار دي عندي من سنين من العلماء اليهود لما اتقابل معهم في مؤتمرات، وقالوا ان احنا عاوزين 3 حاجات من مصر. تغيير الهوية العربية الاسلامية، ويدولنا حاجة اسمها خريطة غزة الجديدة اللي هي 7 كيلو هيروحوا النقب، وبعدين خطين يطلعوا منهم ويوصلوا العريش، ويجيبوا بقى سكان الضفة الغربية والقدس يحطوهم فيها، وده الحقيقة الأيام دي يخشى انه يتنفذ.
صحيح.
يخشى انه يتنفذ.
يعني وثيقة الأزهر يعني ده السبب الرئيسي ان حضرتك لم تذهب للدكتور أحمد الطيب؟
بل بالعكس، لو توقف نجاحي في رئاسة الجمهورية على ان اروح للدكتور أحمد الطيب دلوقتي مش هروح، لان اصلا موقفي مبدئي عامله لله مش عامله مظهرة. يعني مش عامله عشان اكسب من وراه سمعه.
طب انت شايف المرشحين اللي بيذهبوا
للمشايخ؟ قال لي واحد من مستشاري الشيخ، قال لي زي الناس ما بتيجي تقعد وتتصور مع الشيخ
ده يدل على ايه؟ هل ده يدل على موقف الازهر او على قوه شيخ الازهر؟
لا، هو الازهر له سمعه من زمان. لا الازهر له سمعه من ايام الشيخ الشرقاوي ومقاوله الحمله الفرنسيه وطرد الحمله الفرنسيه ومش عارف ايه، لكن الازهر عندنا في مصر من بعد الشيخ جاد الحق دخلت الحقيقة المؤامرات خارجية من أوروبا فرضت على الأزهر. طبعا ممكن الشيخ ما يكون له ذنب، لا هو ولا الشيخ السابق، لكن النظام الموجود كان عاوز كده، والأزهر الآن ما عادش أزهر. يعني
صحيح.
أنت لو تخيلت أن في أزهر يبقى أنت بتغش الناس اللي بيشوفوك دول. أزهر إيه ده؟ المناهج متغيرة، 7-8 مناهج مخدود من كتاب التفسير بتاع الدكتور سيد طنطاوي، والشيخ اول ما عمل مؤتمر صحفي وداخل مشايخ الشيخ احمد طيب قال هغير كل المناهج دي وهرجع الازهر للاصاله. لم تتغير ماده لغايه دلوقتي.
ما هو بقول لك هتطبق من العام القادم.
طب وليه 3 سنين فاتوا راحوا فين؟ لا الحساب مين؟ الحاجه الثانيه والخطيره، انك خفضت المنتج. يعني دلوقتي اللي هو العدو ذكي، يعني دلوقتي العدو ذكي، انت لما يكون بتطلع في السنه 10,000 امام، معنى ذلك ان كل المسلمين العلماء ما يموتوا هيلاقوا بديل. المسلمين عددهم يزيد تلاقي ناس، لكن لما تيجي محول الكليات الى معاهد متوسطه خد بالك، وبعدين تطلع 1000 واحد بدل ال 10,000، بعد 20 سنه في التخطيط بقى عند اليهود، بعد 20 سنه مش هتلاقي حد يصلي لا هو جيد ولا غير جيد. يعني دلوقتي الصراع بنقول ايه، الامام ضعيف لا، حسب الخطة المنفذة في الازهر الان بعد 20 سنة لا هتلاقي امام ضعيف ولا غير ضعيف. فانا لما يضيع مني الازهر اللي هو شرف الامة، انا ما يصحش بقى اروح اتمحك في المشايخ وقابل الشيخ.
ما انا بقول ما هو يعني معنى ان هنقول معظم مرشحين
طلب مني احد المستشارين في سؤال احد العلماء العلماء المسلمين قال لي تعالى اقعد وتصور، واذا كانوا هما بتصوروا مره احنا نصورك 10 مرات كويس وتقول رايك وتعارض بس بهدوء. قلت له لا انا مش، لو كانت رئاسه الجمهوريه هتتوقف على اللقاء ده انا مش عاوز رئاسه الجمهوريه.
هل شيخ الازهر بيملك اصوات الازهر ككل او المؤسسه الازهريه ككل؟
لا 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 دلوقتي لا.
امال ايه؟ طب ليه كله بيروح له وليه كله بيقعد يسلم عليه وليه كله بيروح يقعد معاه؟
لكن في مظاهره يوم ما كانوا بيعملوا الوثيقه عايزين يعتمدوها، وطبعا اتفقوا على الناس الشريه وده نصر كبير الحقيقه الحمد لله. كان في مظاهره بره بالطالب باقاله شيخ الازهر.
انت مع انتخاب ولا تعيين شيخ الازهر؟
لا انا مع اقاله الشيخ الحالي فورا لانه كان من رموز النظام السابق. بالك وفي في الازهر كوارث ما تصلحتش، وبعدين ينتخب من الان ينتخب من قبيل كل واحد يحمل شهاده ازهريه. في المستقبل نعمل بقى مجلس علماء وكده، لان هو دلوقتي اللي بقول لك ايه بقى، الدكتور طارق البشري هيعمل قانون لتعديل قانون 103.
تعديل قانون
المستشار طارق البشري ياخد له 5 سنين. ما انا اصلا قاعد على الكرسي واخد بالك، ياخد له 5 سنين، ولما نيجي نعمل هيئه كبار العلماء تاخد لها كمان 5 سنين، هذا 10 سنين يكون كل البرامج اتنفذت. لكن هو المطلوب الان،
يعني انت مع الان مع اقاله شيخ الازهر
الان الان الان, الآن. ويتم انتخاب شيخ عن طريق كل من يحمل شهاده ازهريه.
طب ما كله هيترشح، كله عايز يبقى شيخ الازهر.
وماله وماله؟
طب ما هيبقى في صراع.
وماله وليكن.
ازاي هيبقى في صراع ومشاكل يقول لك شوف الازهر؟
لا 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 لا.
ومشايخ الازهر؟
لا 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 لا. بدل ما يقولوا شوفوا ان ما فيش ازهر بعد كده، بدل الازهر ما يتلاشى. يعني هيبقى 100 مترشحين مثلا، اللي الناس تنتخبه اللي هم جماهير الازهر، ينتخب واحد من ال100 يبقى هو الشيخ وعلى راس تنفوذ. بس ده هيجي بقى يشيل المستشارين اللي بيروح كامبريدج واللي بيروح روما واللي بيروح فرنسا، يشيل المستشارين دول ويشتغل بعقلية مصرية. وده عندي اهم من روحي نفسها ان ده يحصل في الازهر.
انت شايف ان المستشارين اللي بجانب شيخ الازهر بعيدين تماما عن الازهر، عن واقع الازهر ومشاكل الازهريين؟
خلينا نتكلم، في مستشار صديق اسمه محمود العذاب ده 25 سنة في السجون وعاش حياة اوروبية كاملة، وجاي فجأة بقى مستشار للشيخ. هو رجل فاضل ومحترم. الدكتور السلمي اللي هو بتاع ايطاليا ده واللي بيلبس ور ده،
سلماني.
ايوه السلماني ده راجل بيشتغل في ايطاليا في روما، وفجأة بقى شيخ مستشار. يعني الراجل بتاع روما ده جالنا ليه؟ خدت بالك؟ انما هو بيقول انا جاي اعمل صح، والشيخ بيقول نزل كويس جدا. في كان الدكتور عبد الفضيل القوصي اللي هو وزير الاوقاف ده كان مستشار له وكان نائب له في الجامعه. الراجل ده ياما دمر بيوت وفصل الناس من الازهر او تعليمات من امن الدوله، وردوا عن طريق المحكمه، وده موجود كله في مكتب التحقيقات. واداريا راجل ضعيف خالص، ما ملوش في الموضوع ده. لكن عشان يعمل وثيقه الازهر اتعين وزير اوقاف فوق ال70 سنة، كان بيحضر جلسات لجنه السياسات مع جمال مبارك مكان الشيخ
وزير الاوقاف،
كان بيتناوب عليها. مستشار عصام شرف محمد فؤاد استقال عشان تعيين القوص ده. قال له ما ينفعش، هو وخرش وطلعت في مصر اليوم واتنشرت في كل الجرايد، يعني كلام مش من عندي، ومع ذلك اتعين. طيب التعيين ده بقى بيتم من بره ولا من جوه؟ التعيين ده بيتم منين؟
علامة استفهام.
فوثيقة الازهر دي هي الخاتمة، ولذلك انا قلت هي الكفن الازهر كفن نفسه بيه. وقلت هي حلقة من حلقات طمس الهوية العربية الاسلامية عن الدولة.
هو كان حتى معانا الدكتور عبد الله بركات عميد كليه الدعوه الاسلاميه السابق، حتى قال في الوثيقه ان هي دي شهاده وفاه الازهر وشهاده ميلاد للعلمانيين.
بالظبط. عبد الله بركات على فكره عالم، يعني ذكي جدا. يعني العلم عنده كويس جدا وذكي جدا، يعرف اصل المشكله ايه. ان انت خصمك
اداري ناجح جدا.
لا خصمك بيشنقك بحبل من حرير. فعبد الله بركات لما يبقى عارف كده يبقى يعني ذكي جدا وشخص غير عادي. ما هي دي مهنة مش لوحدي بقى، يعني هو في ناس بس عدد قليل. يعني
هو اعلنها معنا مجرد اعلان الوثيقه، اتكلمنا مع الدكتور في برنامج هنا برنامج انحراف وتكلموا بكل صراحه وقالها اكثر من مره.
انا بقول لك انا ببصم على كلام الدكتور عبد الله ده وبعتبره صحيح 100%، وانا نشر ده على النت من زمان. نشر ده على النت من زمان كان بيان عشان وثيقه الاصل.
طب انت كمرشح لمحتمل لرئاسه الجمهوريه لو ربنا قدر وتوليت رئاسه الجمهوريه، هل ستضم الاوقاف والافتاء الى مشيخة الأزهر ولا هيبقى الوضع كما هو عليه؟
لا الوضع
يفضل كأزهري ومهتم ومهموم بالشأن الأزهري.
لا الوضع يفضل كما هو عليه. أصل الضم ده والاستقلال ديت كلمة حق يراد بها وطن. أنا هقول لك برضو من منطق عبد الله بركات، يعني من منطق إن إحنا بنقرأ ما وراء السطور. الاستقلال الأزهر بياخد من الدولة مثلا 14 مليار جنيه. أوقاف الأزهر بتدر عليه 500 مليون. فانت لما تخلي الازهر يستقل هتبتدي يقول لك انا معيش فلوس اصرف على المعاهد اللي هي في القرى. نخليها في البلاد الكبيره. بعد شويه يقول لك ما معيش فلوس اصرف على المعاهد في البلاد الكبيره نخليها في المراكز. بعد شويه يقول لك ما معيش فلوس نخليها في المحافظه
نضمها للمدارس.
بعد شويه انتهت.
وده المخطط اللي كانوا عايزين يعملوه
بالظبط. يعني لولا انا والحاج صلاح عطيه حاولنا نبني 6000 معاهد.
ما شاء الله.
وفي ناس ما يعرفوناش بنوا 4000 ب10000 كانت اللقمه دي اتاكلت من زمان. كويس. ادي الاستقلال. تعال بقى على الضم. وبرضه في ازهريين كتير بينادوا بالضم. الاوقاف جهه اداريه. يعني فيها ناس بتدي خطب في المساجد وفيها ناس بتشوف الاوقاف اراضي الاوقاف واموال الاوقاف. كويس. والافتاء جهه بحثيه. كويس. والأزهر جهة تعليمية. فأنت لما تحط على كتافه جهة إدارية وجهة بحثية هيفقد صفة التعليمية إذا كان هو عاجز دلوقت. يعني أنت عندك 4000 عندك 10600 طالب في مدينة البعوث، كان الطالب بياخد 100 جنيه بقوا 200. يعمل بيهم إيه؟ يعمل بيهم إيه ويتعلم إزاي؟ وبيبيعوا صنادل وصابون وحاجات في العتبة. طب دول لما يرجعوا يقولوا مصر إيه؟ مع ان انا لو اكرمت دول كدوله وكازهر هيبقوا سفراء فوق العاده ليا بالنسبه لي بره في الاقتصاد والبيع والشراء والتجاره والحاجات دي.
طيب جميل، يعني كلام واضح.
عندك 4000 بنت عملنا خادمات في البيوت في القاهره من البنات الوافدات من الدول الاسلاميه و
الازهريات
يحدث لهن ما قد تتصوره انت في البيوت وهم بيشتغلوا خادمات. والازهر بيسكن
وهم في الاساس ان هم بيدرسوا في الازهر.
ايوه. والازهر بيسكن 320 بنت بس.
طب
دول هيرجعوا لبلادهم بمشاعر ايه؟ ما كانوا جايين يتعلموا الاسلام. ايه اللي خدوهم راجعين؟ تقدر انت تستنتج؟
لا، ما هو الكلام واضح، الرساله واضحه.
ايوه.
طيب ده بالنسبه يعني في مجال الزراعه في مجال الازهر. طيب هل عقدت مؤتمرات مع طلبه الازهر، مع ابناء الازهر، مع مشايخ الازهر، مع اساتذه الازهر؟ هل قعدت معهم؟
طبعا. واللي بيساعدوني دلوقتي الحقيقه طلبه الازهر اللي هم ائمه وخطبه او اللي في الجامعات الازهريه، وبعضهم بيعرض انه يساعد بمال. لكن بقول له لسه وقت التبرع ما جاش. وقت الحمل
هيبقى برضه على سبيل التبرع، حمله الانتخابيه دعمها
ودعمها دعمها تبرع من الناس العاديين، يعني مش رجال اعمال ولا جهات اجنبيه ولا اي حاجه. لان انا اصلا لا انا تابع حزب والاجانب دول بسلم عليهم وعد صوابعي. ميسيو فلان وبتاع اللي انت شايفه ده انا بعتبره حرام، لانهم سرقونا وسرقوا ارادتنا وسرقوا اموالنا وسرقوا الدنيا كلها. يعني يجي لك واحد بشنطه فيها فوطه وصابونه ومعجون اسنان وينام في فندق ويصبح يشتري شركه البذور في نوباسيد وياخد العقد ويروح يجيب منه مبلغ من البنك ويسدد لك بجزء، وبعد يعني تبص تلاقيك بعت بلدك.
قعدت مع طلبه الازهر وابناء الازهر. تلقى الدعم منهم
جدا جدا. انا بقول لك انا عندي الازهريين.
مين اللي بيدعمك يا دكتور؟ من يدعمك؟
معنويا ولا ماديا؟
لا معنويا. ماديا خلاف جنب.
معنويا الازهريين جميعا.
مش مبالغه؟
يعني ممكن يكون فيه استثناء افراد، لكن اصل الهم اللي انا بتكلم عنه ده هم حاسينه.
صحيح.
يعني احنا عندنا مكتب التحقيقات في الجامعه ده كان شبه ان هو مكتب امن دولي. خدت بالك؟ يعني ممكن اجيب لك في لقاء قادم ورق لي انا شخصيا تهمه وانا بريء منها.
ما علينا من الازهر الان.
أي.
ما علينا من الازهر الان.
لا يعني قصدي اقول لك
انا فاهم
الناس كلام. تعاني يعني واحده ست مثلا شكلها كويس المحقق يبعت لها 10 مرات بدون سبب. انت عاوز ايه اكتر من كده بقى؟ خدت بالك؟ فالقضيه انه في فساد، في فساد ضارب.
يعني ابناء الازهر واقفين معاك
مش حبا فيا انما لضيق من الوضع اللي موجود.
طب غير الازهريين
شو بقى؟ انا بقالي يعني في قرى مصر كلها في جميع انحاء الجمهوريه قاعد مع الناس على المصطبه وبنتكلم وبحس بمشاكلهم وبينه وبينهم علاقات شخصيه. يعني انا مش داخل على ناس الان. يعني مثلا النهارده كان جاي واحد من سيوة قعد اسبوع في مدينه طنطا عشان ياخد يافطه يعلقها في سيوة وورق ينشره من سيوة. كويس. وازهري برضه.
طب جميل، ربنا يبارك. طيب مساله البطاله اللي بتواجه الكل والمأزق الكبير والهم الاكبر لمعظم شباب مصر، هل عندك حلول للبطاله؟
والله هي حلول عمليه. يعني انا زي ما بقول تعظيم الموارد، الاستفاده من الموارد الطبيعيه اللي في مصر بتشغل ناس. واخد بال سيادتك؟ بتشغل ناس. الحاجه الثانيه احترام رجال الاعمال ومحاسبتهم بما يرضي الله، ده بيشغل ناس، رجال اعمال مصريين. خدت بالك؟ لان انت مثلا عاوز اقول لك على حاجه، في حاجه اسمها دوران راس المال
اي
اللي كان عامله ادم سميث، بيقول لك لازم لما انت في بلد تعمل مطعم مثلا وتكسب لازم تعمل مطعم تاني او شركه. كويس. فيبقى الراس المال بتاع البلد دي بيدور فيها. كويس. كل مطاعم ماكدونالدز ووينبي وكنتاكي والمطاعم الاجنبيه دي بتعمل ايه؟ العماله عندنا رخيصه وبياخدوا من عندنا الفراخ والمدخلات بتاع المنتج، وبعدين بيكسب وبيحول المكسب ده لعمله صعبه ويطلعه بره. هو ده قطع راس، قطع الدوران. في حين المطاعم المصريه اللي بتنافس لما تزيد ويبقى لها الهيمنه، واخد بالك؟ الراجل ده هيبني عماره، هيبقى بواب ويسكن، هيعمل مصنع، هيبقى عدد من العمال، فلوسك جوه مصر. يعني هي القضيه ان في النظام السابق كان بيحصل نزح، سواء كانوا فاهمين ولا مش فاهمين، طبعا ما بشككش في حد، انما كان بيحصل نزح للثروه في الخارج. فانت عشان تقضي على البطاله، لو انت مضطر تجيب واحد يعمل شركه، تقول له تطلع بره 25% من المكسب والباقي تستغله مكسب برضه فلوسك بس جوه المجتمع. الحاجه الثانيه، لابد رجال الدين والقنوات الفضائيه الدينيه تفهم الناس ان ادم لما نزل من الجنه ما كانش عنده رئيس ولا وزير ولا غفير ولا حد يساعده، استطاع انه يبني حياته. واخد بال سيادتك؟ فلابد الانسان يحاول يخلق فرصه عمل. يعني بجانب، اصل انت عندك دلوقتي ازمتين، ازمه بطاله وازمه فكر. يعني مثلا في الصين بيعملوا ازاي؟ بيعملوا صندوق كده يملوه ميه ويطلعوا منه 4 شعب ويعملوا فوق قفص للطيور للفراخ، وهو بيحط الفراخ، الاكل بينزل عند السمك، والفراخ بالسبله بتنزل عند السمك، فبعد شهرين بيبقى عنده 100 كيلو سمك ويبقى عنده 100 كيلو فراخ بعد شهرين بس. ده بيعملوه الناس الاغنياء اللي في الصين. انت النهارده لما تيجي تقول لحد، على ما هو حدش عاوز يعمل. يعني انا اعرف ان بعض الستات من ناس اغنياء في السابق سالوا المفتي عن الاستحمام باللبن. يعني يملوا حمام السباحه لبن ويستحموا فيه. انت بتصور الناس الاغنياء اللي في البلد دي، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. كميه اللبن دي اولا، في اطفال كتير جدا بيموتوا مش لاقيين لبن. الحاجه الثانيه ان الحمام ده والميه اللي راحه دي، ما احنا في ظروف بقى، ظروف ضاغطه. الميه اللي راحه دي كان المفروض حد يتدخل ويرفع سعرها بحيث يخليها مساله صعبه جدا على الغني ويدفع. تاخد انت من فلوسه وتشغل.
اه
واخد بالك؟ يعني عندك طاقات مهدرة ملهاش لأول ولا آخر.
ما هو فين الحلول العملية لمواجهة البطالة أو حل مشكلة البطالة؟
ما انت عاوز
واحد اتنين تلاتة.
أيوة انت عاوز أولا المصنع اللي عندك، يعني مثلا مصنع زي مصنع المحلة سنة أيام رئيس السادات ما كان موجود، كان عاوز شوية تطوير بتلاتين مليون دولار وشغل مئة ألف عامل.
آه.
كويس؟ كل اللي عندك تقدر تحسنه وتاخد عمالة، ده جزء من الحل، جزء من الحل. تعمل عندك عمالة مدربة بحيث يبقى محتاجها كل الناس جيرانك، عمالة مدربة. يعني على سبيل المثال احنا في كل حاجة، حتى في التعليم، في الأزهر مثلا بنقول للمخريج كن مدرسا او كن واعظا، دون ما دربوا على الوعظ ولا على التدريس، ده دي مسألة بسيطة. لما اجي برضو في مدرسة الصنايع وقالوه نجحوا لي الدبلوم بنسبة 100%، فيروح الناس داخلة منجحة طلبة بتعرفش تقرأ وتكتب، خدت بالك؟ في حين الولد ده لو 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 عملناه بما يرضي الله وطبقنا عليه حتى المنهج اللي موجود، يعني مش هنبتدي نجيب مناهج جديدة دلوقتي، حتى المنهج الدراسي اللي موجود داخل المدرسة، هيطلع كل السعودية ودول الخليج ودول العالم كلها هتاخده.
طيب يعني عندك
هتبقى انت عظمت عظمت اللي موجود عندك. يعني هو الانسان هو الانسان، بس انت رفعت قدرته.
طب جميل دكتور، يعني تعليقك او انت شايف اين انت من المرشحين الرئاسة المحسوبين على التيار الاسلامي، دكتور سليم العوة، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ودكتور عبد المنعم الفتوح؟
والله هو سليم العوة يمكن مثقف، ما تقدرش تقول محسوب على التيار الاسلامي. يعني رجل مثقف وراجل قانون وراجل له بتكلم كويس.
نعم
بتكلم كويس، انما الحقيقة المنافسة مع حازم ومع عبد المنعم فتوح. المنافسة يعني بالنسبة لي لانه طبعا جاي من الارض، يعني جاي من عند الناس. جاي من عند الناس.
قعدت معهم
مع دول؟
لا
لا، انا بقولك جاي من عند الناس اللي هينتخبوا، اللي يروحوا الصناديق، في حازم وفي صراحة العوة وجبة دسمة شوية. يعني وبعدين بيعمل تصريحات، أسأل الله دي ما تكونش على لسانه، يعني يكونوا في الجرايد كتبوها غلط، يعني مثلا يقول التاريخ لا يعرف الدولة الإسلامية. وده تصريح ازاي بقى يعني؟ لأن الدولة الإسلامية اللي فتحت الأندلس والدولة الإسلامية اللي بتاعت السلاجقة.
هو قال إن تصريح منسوب ليه بالخطأ.
أيوة كمان بيقول التاريخ ما يعرفش الدولة الدينية. هو برضو دي مغلطة، لأن الدولة دي أصلي لازم، هم ضحكوا علينا بإيه؟ قالوا الإسلام لا يعرف الدولة الدينية الكهنوتية. فعلا كلامهم صح، لكن الإسلام يعرف الدولة الدينية. كل الناس صايمين في مصر دلوقتي، صايمين في الدولة الدينية.
تمام.
يوم الحد لما أجراس الكنائس بتضرب، دولة دينية. يوم الجمعة لما الناس بتروح تصلي، دولة دينية.
جميل. يعني
وجميع دول العالم خلي بالك دول دينية. يعني الـ 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 الفكرة انه في خلط في المفاهيم واستغلال لانصراف الناس لمعاشها او لهمومها. فالسليم العوى الحقيقة لما بيعمل تصريحات بيبقى انا مش فاهمه، يجوز هو مثقف اكتر مني، فاهم اكتر مني، انا بفهموش الرجل ده. لكن المنافسة الان في التيار الاسلامي محصورة في حازم، وانت عارف السبب، هو طبعا مثقف جدا ومحترم، زائد الناس اللي وراه السلفيين، وفي عبد المنعم مفتوح، وانا داخل ثالث.
ربنا يوفق الجميع ويولي من يصلح يا رب. اللهم امين، نتمنى لك التوفيق. يعني هي كانت حلقه تعريفيه لي مشاهدي ومحبي قناه الرحمه في مصر والعالم العربي والاسلام. ربنا يكرمك دكتور، وان شاء الله نسعد بلقاءات قادمه ونتكلم في البرنامج الانتخابي وفي
ان شاء الله لسه عندنا في الصناعه وال
ان شاء الله بقول كل اللي
وكامب ديفيد، ويعني عندنا حاجات كتير
قوي. ما انا بقول هي بس انا كنت الهدف كله حلقه تعريفيه لمشاهدي ومحبي قناه الرحمه حتى يتعرفوا اكثر.
وانا بشكر حضرتك
وشكرا ان شاء الله
ان انا اقابلك.
ربنا يشكرك، ربنا يكرمك، ده ليا الشرف.
الحمد لله.
يعني انا لان انا بتكلم ان الدكتور بعيد تماما عن الاعلام، فاحنا لازم نعرف الاحباب وكل المشاهدين في كل مكان ان هناك الدكتور محمد ابو زيد الفقي، مرشح اسلامي ومرشح ازهري ومرشح مصري. فاحنا بنعرف الناس بالدكتور الفقي، وان شاء الله في لقاءات قادمه.
الحاجه اللي هتتعجب لها في الاخر يعني ان انا بختار الناس اللي اقعد معاهم.
نعم.
يعني مثلا استاذ خالد الجندي، حضرتك يعني مش اي اعلام اطلعوا يعني.
نعم انا اعلم ذلك. ربنا يوفقك وانت فوق راسنا وربنا يوفقك ان شاء الله واسال الله تبارك وتعالى
واشكر الحقيقه كل اللي بيعملونا في هذه القناه من اول رئيسها لغايه
الكل ربنا
يبارك العمال اللي معانا والناس اللي ورا الكاميرات والمخرج وكل الدنيا دي
ربنا يكرمك. احنا ربنا يكرمك.
قناه الرحمه الحقيقه قناه محبوبه
الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب.
تقدم محمد طيب يعني
الحمد لله. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لك. ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام يعني زي ما قلت لحضراتكم حلقه تعريفيه باستاذنا الدكتور محمد ابو زيد الفقي الاستاذ بجامعه الازهر العميد السابق لكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بجامعه الازهر والمرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. حلقه تعريفيه لحضراتكم ولكن ان شاء الله رب العالمين في لقاءات قادمه نتعرف عليه اكثر واكثر من خلال برنامج الانتخاب في كل المجالات وفي كل مناحي الحياه ان شاء الله رب العالمين في لقاء قادم باذن الله رب العالمين. انا بشكرك شكرا جزيلا على الدكتور في النهايه. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقه الغد وحلقه جديده من برنامج ميدان التغيير. احبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير ميدان بالخير وفير ميدان.